بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس 21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد أن أنفذ الخضر جميع الأعذار واعتابه لموسى عليه السلام، في هذه اللحظة قال له هذا فراق بيني وبينك، وكأن موسى عليه السلام تمسك كما ذكر بعض العلماء بثياب الخضر بعد عناء هذه الرحلة والمشقة والسفر، وما جاء إلا ليطلب العلم ويتعلم ويستزيد منه، فكأنه طلب منه قبل فراقه أن يقص عليه وأن يوضح له ما حصل في الحالات الثلاث، فقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا جاء الفعل كاملا، وفي نهاية القصة قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأن الآن المقام مقام إعلام وتوضيح وإخبار وبيان. الآن موسى ينتظر أن يسمع من الخضر ما هي الأسباب التي جعلته يتصرف هذه التصرفات في الحالات الثلاث، في السفينة والغلام الذي قتله والجدار الذي أقامه. الآن سيشرع ببيان هذه الحقائق. قال: أما السفينة. وأما هنا للتفصيل، أي أن هنالك أمور سنبدأ نفصل بها، الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث. قال: أما السفينة فكانت لمساكين. هذه السفينة التي ركب فيها موسى والخضر من شاطئ الساحل إلى الشاطئ الثاني، قال: هذه السفينة كانت لمساكين، أي يملكونها أو أنهم استأجروها ممن يملكها للعمل بها. قال: أما السفينة فكانت لمساكين، والمساكين هو جمع مسكين، والمسكين هو الذي لديه ما يأتيه من المال ولكن لا يكفيه في حاجاته، بعكس الفقير. الفقير هو المعدم الذي لا مال له، لذلك الفقير أدنى مرتبة من حيث المال من المسكين. الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقد يكون للإنسان منزل ولكنه مسكين، وقد يكون له وظيفة ومرتب ودخل ولكنه مسكين، وقد يكون له دابة أو سيارة ولكنه مسكين. إذن المسكين هو الذي عنده مرتب وعنده دخل شهري، ولكن هذا الدخل لا يكفي احتياجاته الضرورية والأساسية. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وهنا فائدة بجواز العمل في البحر، سواء في النقل أو الشحن أو الغوص أو صيد السمك أو كل ما يتعلق من الأعمال في البحر، بناء على هذه الآية. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وهنا عندما ذكر أن هذه السفينة، الآن الخضر يوضح لموسى الأسباب التي خفيت عليه بهذه الأفعال التي فعلها في السفينة وغيرها. قال: فكانت لمساكين، وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء المساكين مقتضى من مقتضيات معونتهم وتقديم يد العون لهم. الآن الخضر يبرر، فبين له بأن من مقتضيات هذا الفعل الذي فعله، وهو خرق هذه السفينة لمصلحة عظمى ستأتي في هذه الآية، بين له بأن هذه السفينة لمساكين، هذا الأمر الأول. وهذا فيه إشارة لأن يهتم المسلم من حيث الرحمة والشفقة والبر والمعروف بالمساكين، بناء على هذه الآية. هذه فائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. ففيه حث على الاهتمام في المساكين، لأن الخضر بين بأن من مقتضيات معونتي لهم، أي النتيجة، أنهم أول شيء مساكين. قال: فكانت لمساكين يعملون في البحر. ثم قال: فأردت أن أعيبها. في الثانية قال: فأردنا. وفي الثالثة قال: فأراد ربك. وهنالك فرق. قال: فأردت، لأن عندما خلع لوح السفينة فعمل فيها عيبا، والعيب لا يظهر ولا يعظم ولا يفخم، فلذلك يناسب أن لا تأتي بصيغة الجمع، لأن الجمع هنا للتفخيم والتعظيم. فما قال: فأردنا، قال: فأردت. هذا أولا. الأمر الآخر أن الذي فعله الخضر مع السفينة هو في ظاهره منكر، لأنه خرق السفينة، وقد يؤدي هذا إلى غرق أهلها جميعا، وهذا فعل منكر وشر ظاهر، والشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور خيرها وشرها، قال: والله خلقكم وما تعملون. وكما في حديث علي رضي الله عنه في البخاري في دعاء القيام عندما يستفتح الصلاة قال: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. إذن من تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا ينسب له الشر أو فعل الشر. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قال: وإذا مسه الشر، ما قال وإذا مسسنا، قال وإذا مسه الشر كان يئوسا. فهنا قال الخضر قال: فأردت، فنسب الإرادة لنفسه لذاته، لأن الفعل فيه عيب وفيه شر. قال: فأردت أن أعيبها لهذه السفينة، ثم ذكر السبب، قال: وكان وراءهم ملك. طيب، هم ركبوا من الشاطئ وبعد أن مرت السفينة لترسو في الشاطئ الآخر، إذن الملك ينتظرهم في مكان أمام وليس وراء. طيب، لماذا قال وكان وراءهم؟ هنا يقال في اللغة بأن هنالك ألفاظ يراد بها الضد، ومنها هذه. قال: وكان وراءهم أي أمامهم، وراء بمعنى خلف الظاهر، ولكن ضد الخلف الأمام، بمعنى وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهذا من حيث الظرف المكاني، ذكر هذا بعض العلماء من حيث الظرف المكاني. ولكن لو قلنا أن المعنى من حيث الظرف الزماني وكان وراءهم أي وكان ما ينتظرهم، تقول لإنسان وراءك عمل كبير أو وراءك شغل كثير، بمعنى أنه ينتظرك، أو وراءك امتحان مهم بمعنى أنه ينتظرك. فبهذا الاعتبار، باعتبار الظرف الزماني، تأتي وراء هنا بمعنى شيء سيأتيك أو شيء ينتظرك. أما على قول من قال أن في اللغة، وهذا سائغ، ومعظم أهل اللغة يقولون بهذا الأمر بأن هنالك ألفاظ يراد بها أمر والمقصود الضد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن هذا، قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، هي جهنم تنتظرهم، العذاب ينتظرهم، قال: من ورائه جهنم وكذلك من ورائهم عذاب غليظ في موضع آخر. فهذا كما ذكر بعض المفسرين في قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طيب، هل هذا الملك كان يأخذ أي سفينة تأتي؟ لأن السياق وهذا الإيجاز هذا هو الظاهر، ولكن كما بينا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السياق الآيات يؤكد على المقاصد والكليات والعواقب والمآلات، هذه هي الثمرة المرجوة من معاني وفهم النصوص القرآنية. هنا قال وكان وراءهم ملك، هنالك محذوف مقدر، أي هنالك ملك ظالم، هذا أولا. كان يأخذ السفينة الصحيحة، ففعل الخضر هنا عمل فيها هذا الخرق والعيب حتى لا يأخذها هذا الملك، أو قيل بأن وصولها إلى الساحل سيتأخر لأنها تحتاج إلى وقت لوصولها أو لإصلاحها، فبالتالي لا يأخذها هذا الملك. فإذا مآل الأمر والمصلحة الكبيرة لهؤلاء المساكين كانت ظاهرة بالنسبة للخضر، وهذا الأمر ليس من اجتهاده الخاص كما سيأتي معنا في نهاية القصة عندما قال وما فعلته عن أمري. هذا هو إما بوحي من الله على قول من قال أن الخضر نبي، وإما بإلهام على قول من قال بأن الخضر ليس نبي وإنما عبد صالح، كما أوحى الله سبحانه وتعالى لأم موسى وكما أوحى إلى النحل. وورد أيضا في صحيح البخاري في القصة الطويلة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقرأ هذه الآية وكان أمامهم في قراءة، كان يقرأها بالقراءة الثانية، هذه ثبتت في صحيح البخاري، لكن هذا هو الموجود في القرآن: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم قال بعد ذلك وأما الغلام، القصة الثانية أو المشهد الثاني أو الحدث الثاني، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أي هذا الغلام في سابق علم الله سبحانه وتعالى أنه لو كبر، وبعض المفسرين قال بأنه قريب من البلوغ، لو كبر وبلغ سيكفر ويرهق أبواه المؤمنين، يرهقهما طغيانا فيقعون في الطغيان والكفر، لأنه كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني الولد مجبنة مبخلة بشواهده. فهنا ما الذي فعله الخضر؟ قتل هذا الغلام حتى لا يكبر، وقتله مفسدة، القتل من أكبر الكبار كما بينا. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا بعد أن يكبر. ففي الغالب أن الأبناء يتأثرون بالآباء، هذا هو الغالب، ولكن أحيانا قد يتأثر الآباء بالأبناء فيكون سبب شقاء الآباء هم الأبناء، كما في هذه القصة. قال فخشينا أن يرهقهما إذا كبر بأن يعقهما وأن لا يقوم بواجباتهما وأن يجبرهما ويكرههما على الكفر. فإذا عدم وجود هذا الغلام أنفع بعلم الله عز وجل، بسابق علم الله، لأن هذا الأمر لا يقوم بالاجتهاد المحض. فلا يأتي إنسان ويقول والله أنا هذا الغلام يعني أرى بأنه إذا كبر سيرهق أبواه فأقتله حتى يأتي، لا، هذا لا يجوز، لا يمكن، لأن الخضر هذا لم يفعله من تلقاء نفسه، إنما بأمر الله سبحانه وتعالى. قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هنا قال فأردنا أن يبدلهما، قال فأردنا، فكأنه هنا أدخل مع إرادته إرادة الأبوين، لأن والدا هذا الغلام أيضا يتمنون لو علموا أن طغيان وكفرهما بسبب هذا الغلام يتمنون أن لا يبقى، بل يدعون عليه بأن لا يبقى، فأدخلت إرادة الأبوين مع إرادة الخضر. قال فأردنا، أو يحتمل أنه ذكر إرادة الجمع لأن هذا الفعل أقبح من الأول، فجمع لبيان عظم جريمة القتل. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي بمولود، وقيل بأن أمه كانت حامل أثناء قتل الغلام، يبدله خيرا منه زكاة، أي من يأتي أزكى من الأبناء وأقرب رحمة، أي أن يرأف ويرحم بحال أبويه ولا يكون سبب في شقائهما. هنا قال قتادة، قال في تفسير الطبري ويقولها ابن كثير وغيره أنه عندما ذكر هذا الغلام قال فرح به أبواه حين ولد وحزن حين قتل، ولو كبر لأرهقهما طغيانا وكفرا، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هنا مآل قتل هذا الغلام بأمر الله عز وجل هو خير للأبوين حتى لا يطغيان. وهنا فائدة أن الذرية الصالحة هي رأس مال الأب، وهي أنفع وأنفس وأصلح وأفضل من كل أموال الدنيا، لذلك حرص الأنبياء على أن تكون ذراريهم صالحة. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام، بمجرد أن هاجر من العراق إلى فلسطين قال ربي هب لي من الصالحين، قال فبشرناه بغلام حليم. وزكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، من صفات أهل الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لذلك الولد الصالح هو أفضل مشروع وقفي في حياتك في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هذه الأشياء الثلاث هي التي ينتفع بها بعد موته. وفي الحديث الصحيح الآخر: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره، وذكر منها الأمر السابع: أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وكذلك في الحديث أن بعض المؤمنين في الجنة يرفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم، فيقول: من أن هذا؟ كما في الحديث الصحيح صحيح الجامع، قالوا: أن هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك. فإذا صلاح الآباء هو خير للأبناء في الدنيا والآخرة، وصلاح الأبناء خير للآباء في الدنيا والآخرة، كما سيأتي معنا الآن توضيحا لذلك في المشهد الثالث. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الحالة الثالثة قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. هذا الجدار كان هنالك أب صالح وترك لأبنائه الأيتام من المال المكنوز المخبأ، وخشي إذا مات أن يأخذ أهل هذه القرية الذين اشتهر عنهم البخل وعدم الضيافة أن ينقضوا ويأخذوا هذا المال، فخبأ هذا المال تحت هذا الجدار، فرأى الخضر هذا الجدار بأنه سيسقط يميل. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وعندما دخل وسوى الجدار ذكر قرية وما قال مدينة، وهنا بعض العلماء يفرق بأن المدينة أوسع، والبعض قال بأن أهل هذه القرية لما لم يضيفوا الضيوف ولم يؤتمنوا على ضيافة ابن السبيل فمن باب أولى أن لا يقوموا برعاية الأيتام، وهذا أدى بأن يكون اليتيم أن يرعى في مكان بعيد في المدينة وليس في القرية. هذا يعني بعض التفريقات التي قد يعني تستساغ وقد لا تستساغ من علماء البيان أو بعض المفسرين. قالوا: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال: الأب الصالح هو الأب المباشر، وورد في بعض التفاسير أنه الجد السابع. انظروا، الجد السابع، أثر بركة صلاح الجد السابع إلى الذرية السابعة بأن استخرجوا هذا الكنز ولم يضع ويذهب عنهم. قال: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، لأن عمل خير، تسوية الجدار خير، واستخراج الكنز خير، وبر صلاح الأب بانتفاع الأبناء من هذا الكنز أيضا خير، فكانت الإرادة هنا إرادة الله سبحانه وتعالى. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي بعد أن يكبر ويتقدم بهما العمر يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. قال: رحمة من ربك. ثم في آخر القصة قال: وما فعلته عن أمري. نؤكد بأن من قال أن الخضر نبي، وهذا قول لكثير من العلماء، يقولون بأن هذا بوحي من الله، وأما من قال بأن الخضر ليس نبي كالسعدي في تفسيره وابن عثيمين رحمه الله يقولون بأنه ليس نبي، فهذا من باب الإلهام، كما أوحى الله سبحانه وتعالى لأم موسى أن أرضعيه، وهذا ليس من قبيل الوحي، من باب الإلهام. فلذلك هنا في هذه القصة كيف ينتفع الأبناء بصلاح الآباء في الدنيا والآخرة؟ فإن صلاح الآباء فيه خير لهم في الدنيا كما في هذه القصة. كان أبوهما صالحا فانتفعوا من الكنز بسبب صلاح الأب. أما في الآخرة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. حتى ذكر بعض العلماء أن الأب الصالح إذا كان له مرتبة عليا في الجنة، والابن الصالح له مرتبة في الجنة دون مرتبة الأب، من تمام نعمة الله ورحمته وفضله أن يلم شمل الأبناء مع الآباء، بأن يكون الأبناء مع مرتبة الآباء بناء على صلاح الآباء، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما كيف ينتفع الآباء بصلاح الأبناء؟ كما بينا في الدنيا قرة عين الأب هي ولده الصالح، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا تقر عين الأب المؤمن الصالح التقي إلا بولد صالح مهما كان. لذلك الأب الذي يفضل الدراسة العادية على أداء الفرائض في المسجد أو على حفظ القرآن أو على حضور حلق العلم، فهذا عنده خلل في التصور، لأنه أضاع على نفسه فرصة الانتفاع من ولده الصالح. وكما نؤكد، أفضل وأنفع مشروع وقفي لك في الدنيا هو الذرية الصالحة. ذا قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. قرة عين الأب في الدنيا الولد الصالح، وفي الآخرة كما بينا أن عمل هذا الولد الصالح إذا كان بسبب بيان ودعوة الأب، وأن الأب هو سبب هذا العمل الصالح، فإن الأجر يستمر له. وكما في الحديث الآخر: سبع يجري، وهي الصدقات الجارية والأوقاف، من علم علما أول شيء، والأمر الأخير، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. طيب، لو ترك ولد لا يصلي هل يستغفر له؟ ولو استغفر له فلن تقبل. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا من إنما يتقبل الله من المتقين، ولو استغفر له. ولكن العبد الصالح الله سبحانه وتعالى يقبل منه استغفاره ودعاءه لأبيه، فلذلك يكون خيرا له يوم القيامة. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. وهذه القصة فائدتها وثمرتها وأهميتها معرفة قضية الفتنة في العلم، لأن موسى في بداية القصة قال: أنا أعلم أهل الأرض، فبين الله له أنه لا يمكن للإنسان مهما حاز من العلم إلا أن يتواضع. لذلك معظم مراحل هذه القصة فيها التواضع. لذلك الخضر كان بإمكانه أن يترك موسى ولا يكمل معه لأنه على شرطه، ولكن من تواضعه بيّن لموسى عليه السلام الأسباب التي جعلته يفعل هذه الأشياء. إذن علاج فتنة العلم بالتواضع للطالب وللمعلم وللشيخ وللداعية وللعالم ولكل إنسان يرجو أن يكون له علم، لابد أن يتواضع في هذا العلم من حيث التلقي ومن حيث البلاغ. فإلى هنا يعني نكتفي بهذا القدر، ونكمل بمشيئة الله في درس الغد مع فوائد مجملة لهذه القصة تحديدا، قد نأخذها من بعض فوائد العلامة السعدي في تفسيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.